بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان باب الإيمان الذي يدخل به الجنة.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد،
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. الصحابي روى إيه؟ لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال، دع الناقة المفروض الماسك، يعني خلاص الكلام انتهى، دع الناقة، فقد أجبت عما إيه؟ سأل. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويبعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. في زيادة هنا سورة الرحم الأهية موجودة في الرواية الأخرى. قال: فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: حديث جابر انفرد به مسلم، أما حديث أبي أيوب أبي هريرة وهو البخاري. قال: أما ألفاظ الباب، فأبو أيوب اسمه خالد بن زيد الأنصاري، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، على الأصح من نحو 30 قولا. قال: أعرابيا هو البدوي الذي يسكن البادية، أخذ بخطام ناقته أو زمامها. قال الأزهري: الخطام هو الذي يخطم به البعير، وهو أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان، فيجعل في أحد طرفيه حلقة يسلك فيها الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة، ثم يقلد البعير، ثم يثنى على مخطمه ومخطمه، فإذا ظفر من الأدم فهو جرير. فأما الذي يجعل في الأنف دقيقا فهو الزمام، إنه يجعل في أنف البعير ويمسكه. قال صاحب المطالع: الزمام للإبل ما تشد به رؤوسها من حبل وسير ونحو لتقاد به، يربط حوالين رأسه حبل جامد. قول لقد وفق هذا، قال أصحابنا المتكلمون: التوفيق خلق القدرة، خلق قدرة الطاعة، والخذلان خلق قدرة المعصية. كلام حق متكلمون أنفس من الأشاعرة، بس هو فعلا صحيح، لأن الله خلق أفعال العباد. التوفيق هداية التوفيق، وفقه الله عز وجل جعل الهداية في قلبه. قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، قد تقدم أنه حكمة الجمع بين هذين الأبوين، لأن المشركين يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره، فتبطل عبادته. تصل الرحم أي تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعتهم أو غير ذلك. في الرواية الأخرى: تصل ذا رحمك، تقدم بيان جواز إضافة ذي إلى المفردات. دع الناقة إنما قاله لأنه كان ممسكا بخطامها أو زمامها، ليتمكن من سؤاله بلا مشقة، فلما حصل جوابه قال دعها. قوله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، في بعض الروايات أمرته، وكلاهما صحيح. وأما ذكره صلى الله عليه وسلم صلة الرحم في هذا الحديث وذكر الأوعية في الحديث الآتي حديث عبد القيس، قال القاضي عياض رحمه الله وغيره رحمه الله: ذلك بحسب ما يخص السائل، ويعني أمره بصلة الرحم لأن ذلك من أكد الأمور في عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من الجنة فينظر إلى هذا، فالظاهر منه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يوفي بما التزم وأنه يدوم على ذلك ويدخل الجنة. قوله وحرمت، قول نعمان بن قوقل وحرمت الحرام، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: الظاهر أنه أراد به أمرين، أن يعتقده حراما وأن لا يفعله، بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلال. هذا كلام جميل جدا، حرمت الحرام بمعنى اعتقده حراما وتركه.
أقول قولي هذا وأستغفر
الله. مع تحيات موقع صوت السلف. باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير الهمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى قال: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. مسلم جاب الرواية اللي فيها أكثر الإتقان واللي فيها قصة، وأن ابن عمر رضي الله عنه هو الذي سمعه قال: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أن الرواية التي بعد ذلك فيها إيه؟ تصرف من الرواية. في رواية الطاووس أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. قال الإمام النووي رحمه الله: بعضها خمسة وبعضها خمس، فكلاهما صحيح. خمسة يعني خمسة أركان أو خمسة أشياء، خمس خمس خصال أو خمس دعائم أو خمس قواعد. طبعا هو العدد مع فاخترناه بالتمييز، التمييز اللي مفرده مذكر يبقى من غير إيه، في مفرده مذكر يبقى فيها تاء مربوطة في العدد، العدد يؤنث، وفي اللي مفرده مؤنث يبقى العدد يذكر. قال: وأما تقديم الحج وتأخيره، في الرواية الأولى والرابعة تقديم الصيام، وفي الثانية والثالثة تقديم الحج. ثم اختلف العلماء في إنكار ابن عمر على الرجل الذي قدم الحج، مع أن ابن عمر رواه كذلك كما وقع في الطريقين المذكورين. والأظهر والله أعلم أنه احتمل ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضا على الوجهين في وقتين. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: لا ترد علي ما لا علم لك به، ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تتحققه، بلى هو بتقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا نفي لسماعه على وجه الآخر. ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكر. هذان الاحتمالان هما المختارون في هذا. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: محافظة ابن عمر رضي الله عنهما على ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه عن عكسه تصلح حجة لكون الواو تقتضي الترتيب، وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين وشذوذ من النحويين. ليس بحجة الواو تقتضي الترتيب، ده طبعا تفرق فيه في مسألة الوضوء خصوصا، أكثر حاجة فيها فائدة في ترتيب أعضاء الوضوء. هو ليس بحجة لأن ممكن ابن عمر رضي الله عنه إنما فعل ذلك حرصا منه على أن يحفظ الراوي ما سمعه باللفظ، ولا يروي المعنى ولا يغير الترتيب، فإنه ربما لا يحسن الفرق بين ما لا يؤثر فيه اختلاف الترتيب وعدمه، فأمره أن يحفظه كما سمعه، وهو قال أنه سمعه هكذا، فلا يلزم من ذلك أنه ترتيب الترتيب. ومن قال لا تقتضي الترتيب وهو المختار وهو قول الجمهور، فله أن يقول: لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب، بل لأن فرض صوم رمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة، ونزلت فريضة الحج سنة 6 وقيل سنة 9 بالتاء مثنة من فوق عشان إيه؟ عشان ما حدش يقول سبعة، من غير نقط تبقى شكلها زي السبعة. ومن حق الأول أن يقدم في الذكر على الثاني، فمحافظة ابن عمر رضي الله عنهما لهذا. وأما رواية تقديم الحج فكأنه وقع ممن كان يرى الرواية بالمعنى ويرى أن تأخير الأول أو الأهم في الذكر شائع في اللسان، فتصرف فيه بالتقديم والتأخير لذلك، مع كونه لم يسمع نهي ابن عمر رضي الله عنه عن ذلك. فافهم ذلك فإنه من المشكل الذي لم أرهم بينه. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو ابن الصلاح، وهذا الذي قاله ضعيف من وجهين. أحدهما أن الروايتين قد ثبتتا في الصحيح، وهما صحيحتان في المعنى لا تنافي بينهما كما قدمنا إيضاحا، فلا يجوز إبطال أحدهما. هذا مش إبطال، مش لازم إبطال ده، وأن الرواية بمعنى جائزة عند جمهور العلماء والمحدثين، فده إيه المانع أن يكون هذا ليس بإبطال بالرواية. الثاني أن فتح باب احتمال التقديم والتأخير في مثل هذا قدح في الرواة والرواية، فإنه لو فتح ذلك لم يبق لنا وثيق بشيء من الرواية إلا القليل، ولا يخفى بطلان هذا وما يترتب عليه من المفاسد، وتعلق من يتعلق به ممن في قلبه مرض والله أعلم. نقول أن الرواة تصرفه، والصحيح جواز الرواية المعنى ده أمر لا يعني يكاد يشك فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام واحد في كثير من المواطن، تصرف الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم في ألفاظ مختلفة، هذا مما لا يشك فيه. ولكن الكلام على جواز الرواية المعنى ممن يتقن الألفاظ والمعاني ويعرف الفرق بينهما من أهل اللغة وغيرها. قال: ثم أعلم أنه وقع في رواية أبي عوانة الإسفرائيني في كتابه المخرج على صحيح مسلم. هو إيه كتاب الكتب المخرجة دي؟ كفائدة يعني إيه كتاب المخرج؟ إن صاحب الكتاب التخريج ده يروي أحاديث مسلم بسنده هو من غير طريق مسلم، أو ما يروي أحاديث البخاري زي البرقاني مثلا من غير طريق البخاري، يعني إذا اجتمع مع شيخه يأتي بهذا، اجتمع مع شيخه يعني بالترتيب اللي يقدر عليه يكون أقرب للبخاري بدأ أعلى سندا، بدل ما يروي عن البخاري عن شيخه يروي عن شيخه مباشرة، يبقى بينه وبينه واحد، قصدي ليس بينه وبين نفس الدرجة يعني، أو أنه هو يتم معه في شيخ شيخه. المهم أنه هو الغاث الصحابي، طالما أنه هو روى نفس الحديث عن الصحابي ولو بسنده هو، يبقى هو ده المخرج، يبقى فيها تقع زيادات مفيدة. قال: في كتابه المخرج على صحيح مسلم وشرطه، يعني نفس الشرط، يعني هو لذلك صحيح أبي اسمه صحيح أبي عوانة، لأنه هو نفس الكتاب، عكس ما وقع في مسلم من قول رجل ابن عمر قدم الحج، فوقع فيه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رجل: اجعل صيام رمضان آخرهن كما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أبو عمرو الصلاح رحمه الله: لا يقاوم هذه الرواية ما رواه مسلم. قلت: هذا محتمل أيضا صحته، ويكون قد جرت القضية مرتين لرجلين. وأما اقتصاره في الرواية الرابعة على إحدى الشهادتين فهو إما تقسيم الراوي في حذف الشهادة الأخرى التي أثبتها غير من الحفاظ، وإما أن يكون وقعت الرواية من أصلها هكذا، ويكون من الحذف في الاكتفاء بأحد القرينتين ودلالته على الآخر المحذوف. قوله صلى الله عليه وسلم على أن يوحد الله مبني للمجهول، يوحد اسم الرجل يزيد ابن بشر السكسكي. ابن عمر رضي الله عنه في قوله يعني ألا تغزو، فأراد أن يبين أن الغزو من فروض الكفايات وليس من إيه من أركان الإسلام الذي لا يتحقق إلا به، فأراد أن هذا أمر قائم. ويحتمل أن يكون هذا أراد به أمور الفتن التي وقعت، فأراد أن يبين أن هذا ليس من الدين، اللي يقصد الحروب التي بين المسلمين. بس ظاهر الكلام الأول، الغزو يطلق على غزو الكفار في الأغلب. قوله: ويكفر بما دونه دليل على أن من عبد الله ولم يكفر بما يؤمن دون الله لم يعبد الله عز وجل، لم يحقق الإسلام. وهذا يعني يقتضي أن من صحح ملة غير ملة الإسلام وصوب أن يعبد غير الله عز وجل لم يدخل في هذا الدين، أو ارتد إذا كان قد شهد الشهادة قبل ذلك، سواء كان هو في نفسه أو يصوب ذلك لغيره. يعني يقول لك: أنا لن أعبد إلا الله، ولكن من أراد أن يعبد غيره فهو على حق والعياذ بالله. فهذا لم يشهد أن لا إله إلا الله، وذلك المسألة دي الواحد شايف أن العذر بالجهل فيها غير متصور في من يشهد أن لا إله إلا الله ويعلم مثلا أن اليهود والنصارى يعبدون غير الله. المتصور الجهل فيه مسألة أن هو يكون متصور أنهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به، أما يكون يعرف أنهم يعبدون المسيح ويصوبوا دينهم أيضا فهذا كفر والعياذ بالله مناقض لاصل كلمه لا اله الا الله. ومش ممكن يكون ما بلغوش لا اله الا الله الا ما بقاش داخل في الاسلام. المتصور زي ما قلنا ان هو يكون جاهل بايه؟ بان هو يظن ان هم يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولكن الى العرب فقط مثلا وانه لا يلزمهم اتباعه. يبقى ده احتاج الى بيان الادله على ان محمد رسول الله الناس كفر ودول كفار بناء على ذلك. اما ان هو يصوب مذهبهم ويصححهم على عباده غير الله فهذا مناقضه لاصل شهاده ان لا اله الا الله صراحه.
اقول قولي هذا واستغفر الله.
مع تحيات موقع صوت السلف.